الشيطان من فرج أبنائك وبناتك، اشعل قناديل الهداية في منزلك، اعمر بيتك بالقرآن العظيم تلاوة وتدبرا، ولا تخلف الشياطين في بيتك إذا خرجت أنت إلى النساء، بل اخلق في بيتك الملائكة نور من جهة الذكر واستمعوا من جنس هو أعظم فصائل نادته الله سبحانه وتعالى عبر هذه الآية: يا لنعمر يا فنسوه. ولقد علم أن ابن القيم رحمه الله جعل كتابه المشهور مدارج السالكين الذي هو في ثلاثة مجلدات جميعا من خلال هذه الآية بين منازل إياك نعبد وإياك نشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تسجيلات أبو هاجر تقدم لكم الجزء الثاني من سلسلة منازل الإيمان للأستاذ الدكتور فريد الأنصاري. أخي فاضل، باقتنائك نسختك الأصلية ستستفيد وستساهم في مواصلة هذا العمل العظيم. تحذير: جميع الحقوق محفوظة. شكر الله مجهود أخينا الفاضل وبارك في علمه. نسأل الله عز وجل أن ينفع كل من ساهم في هذا الإصدار، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع منزلة المجاهدة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله النجاة والعتق لنا ولكم وللمسلمين أجمعين منها وما قرب إليها من قول أو عمل. ثم أما بعد، فمن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة المجاهدة، منزلة المجاهدة، والتي هي الصفة التي إذا التزمها المؤمن كان بها بحول الله عز وجل من المجاهدين أنفسهم في الله، وذلك مقام الصديقين والصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وهو أمر يعتبر من أهم قوارب النجاة خاصة في زماننا هذا الذي يعيش بالفتن ويضج بالضلال. إنما ينجي المؤمن بعد اعتصامه بالله عز وجل أن يأخذ بأسباب النجاة، وعلى رأسها هذه المنزلة العظيمة التي قررها القرآن الكريم وبينتها السنة النبوية الشريفة، منزلة المجاهدة. يقول الله جل جلاله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهذه العبارة الطريفة العجيبة: جاهدوا فينا، التي وردت على هذه الصيغة على ندرة من هذا السياق وهذا المعنى خاصة، حيث الجهاد أو المجاهدة بالأحرى تعلقت بمدافعة النفس وأشياء أخرى نذكرها بحول الله. جاهد يجاهد في العربية فعل يدل على الاشتراك، لأن فيه ألف المشاركة فاعل، فهو يقع بين اثنين فأكثر، لأنك حينما تقول مجاهدة فهو مصدر يدل على وجود فاعلين بالمعنى، مجاهد ومجاهد، مجاهد ومجاهد، والمجاهد هو أيضا يجاهد ذلك الفاعل، فهما فاعلان في الحقيقة يتدافعان. ولا يمكن للمسلم في مثل هذا الزمان أن يثبت على الحق وعلى التوبة النصوح كلما تاب إلا إذا كان قد حقق هذه المنزلة في نفسه المجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أنت تبحث عن الهداية، تبحث عن السبيل الموصلة إلى الله عز وجل، لنهدينهم سبلنا، سبل السلام. والسلام اسم من أسماء الله الحسنى وصفة من صفات الجنة، فهي دار السلام. فلكي تصل إلى هذا المبتغى العظيم لنهدينهم سبلنا، عليك أن تحقق الشرط أولا، أن تجاهد نفسك في الله. المجاهدة منزلة تتعلق بأصناف ثلاثة يجب أن نذكرها وأن نعرفها، أولئك الأعداء. ولذلك نقول اعرف عدوك تنتصر عليه، اعرف عدوك تنتصر عليه. فمن أسباب الهزائم جهل طبيعة العدو وما عنده من عدة وعتاد وقوة واستعداد، وجهل ما لديه من حيل ومن خدع. فتحصل المباغتة من العدو يبغتك ويبهتك، وتقع الهزيمة لا قدر الله، هزيمة الإيمان الحاضر بقلبك. إذن مصيرك آنئذ إلى الزيغ مرة أخرى، وإلى الفتنة مرة أخرى، وإلى الضلال مرة أخرى، من بعد ما حاولت أن تخرج منه وتتوب إلى مولاك الذي خلقك. لابد إذن من معرفة في هذه الأصناف الثلاثة أو الأعداء الثلاثة. تكلم العلماء منذ القديم عن ذلك في مصنفاتهم نثرا، وفي قصائدهم شعرا، وفي غير ذلك من المواطن، وكله مستنبط من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن اليوم بحول الله لم نتحدث عن العدو، من حيث هو عدو فهو معلوم لديكم جميعا، ولكننا نتحدث عن طبيعته لتعرف كيف يجب أن تحاربه، وما الثغرات، أين هي الثغرات التي تقع بسلاحك أنت فيدخلك العدو بخدعه ويهزمه. فأما العدو الأول فقد نص عليه القرآن الكريم في هذا الترتيب، وهو إبليس اللعين، الشيطان الرجيم. والعدو الثاني النفس. وتعلمون أن البطيري رحمه الله قد نظم ذلك في بيته التربوي المشهور: وخالف النفس والشيطان واعصيهما، وإنهما محاضات النصح فاتهي، إلى آخر ما قال: ولا تطع منهما خصما ولا حاكما فأنت تعرف كيد الخصم والحاكم. ما جاء بشيء جديد، وإنما نظم، وهو نظم جيد بغض النظر عما وقع في البردتين، ما هو معلوم، هذا كل يعلمه. لكن فيها حكم رفيعة عالية، والناس مع الأسف حينما يتناول التراث بين إفراط وتفريط، إما واحد يأخذ البرداء يقول لك فيها الشرك صافي باطلة من ألفها إلى يائها، أو واحد يقول فيها كون كلها لأنها أمليت من رسول الله عليه الصلاة والسلام عليه بالمنام، وهذه خرافة لا يقبلها إيمان ولا عقل، وإنما الحق وسط ما وجدناه في كلامهم، أي كلام العلماء السلف، من الحق قلنا حق، وما فيه من الباطل قلنا باطل. فهذا بيتان من الحكمة التي تشد إليها الرحال، هذه حكمة تشد إليها الرحال لصفر الإنسان بتجيبه، وهي إنما مأخوذة من نصوص كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والغلو، الغلو ذمه الله وذمه رسوله عليه الصلاة والسلام، الغلو بجميع المعاني سلبا وإيجابا، أي أخذا وتركا. فإذن الشيطان والنفس، ثم عدو آخر فتن، الفتن التي حذر منها رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما سماه العلماء بعد بأحاديث الفتن. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الفتن، يقول لنا ردوا البال من الفتن، وأكثر من ذلك، أكثر من ذلك التحذير والإنذار والنظارة من الفتن، حتى إنه صنف العلماء كتبا في تصانيف الحديث سموها بكتب الفتن وأحاديث الفتن، تجدها في البخاري ومسلم والسنن الأربعة ومسانيد إلى آخره، كتاب الفتن أو أحاديث الفتن أو أبواب الفتن. هذه الفتن ينتجها الطاغوت في كل زمان، ينتجها الطاغوت، والطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله، سواء كان صنما أو بشرا أو فكرا أو هوى، كل ما يعبد من دون الله فهو طاغوت. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، فتلك الظلمات هي الفتن، من ينتجها؟ الطاغوت. وسنأتي على ذكرها بحول الله عند وقته. أول الأعداء الذي وجب أن تجاهده إبليس لعنه الله وأخزاه، وإنما مجاهدة إبليس بالاعتصام بحبل الله الممدود من السماء إلى الأرض كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو القرآن الكريم، هو السيف البتار القاطع الذي به تقسم الباطل وتنتصر عليه بشرط أن لا يكون في قبضتك سلم ولا باطل، يعني الشدة بالشد سيف ولكن عندها تكون الشدة ديالك ضعيفة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، شدة القوة، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به بالقرآن جهادا كبيرا. وأول شيء تجاهد به إبليس أن تعتقد أنه عدو وأن تشعر بذلك وتحسه، وهذا معنى غيب عند الناس. من أكثر ما يدخل إبليس على الناس أنه ينسيهم ويلهيهم هذه الحقيقة أنه عدو. الإنسان المسلم في غمرة الغفلة ديالو كينسى لأن عنده عدو هو إبليس، ينسى ذلك وننساه ننساه جميعا، ماشي كننسوا إبليس كننسوا العداوة ديال إبليس. كيف ذلك؟ نعطيكم واحد منك، لما كتكون ما عندك حتى عدو من الناس من البشر حما ديالك مسالمة لك، انت مع الناس مزيان ما تدر معك، تخرج من الدار مطمئن وتدخل مطمئن، ما عندكش خوف انه شي واحد يجي يضربك من الدور، ما عندكش هذا الاحساس، لان ما عندك اعداء، ليس لك اعداء، غادي الهني مطمئن. ولكن حينما تشعر ان بينك وبين جارك او قريب منك عداوه وفأر، تقول فلان غادي ينتقم مني، كتبقى غادي غير الحركه اللي تحركت كتقفل بالرد، تظن انه قد جاء لينتقم منك. ماذا يصيبك؟ يصيبك عدم الامن القرب بالبال، فتأخذ حذرك لأنه عارف عندك العدو، ليش ما عارف؟ عارف عندك العدو. هذا الإحساس هو الذي أمرنا الله عز وجل أن نتخذه إزاء إبليس. وكان نسأله ما عندناش إلا قليلا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه، والأمر للوجوب، فاتخذوه عدوا، فاتخذوه عدوا، نحن لا نتخذه عدوا، لا نتخذه عدوا إلا قليلا. وهذا سلمون غريب غرام حقبة من كيدوز هو عدو. فإذا زعمنا أننا نأخذ بكتاب الله فنقول ودي احنا شادين في الله عز وجل، شادين في القرآن، شادين في السنة، ولذلك كنعتبر إبليس عدو بالكلام، يعني الشدة ديالنا تكون ضعيفة، ليس عندنا أخذ الكتاب بقوة نظرا لأن إحساسنا بعداوة إبليس إحساس ميت، ولذلك حتى الأخذ بالكتاب والالكتاب فهو أخذ ضعيف هالي لين. إن الشيطان لكم عدو اتخذوه عدو. الشيطان ماشي خرافة، ماشي خرافة، خلق من خلق الله، بل هو شر خلق الله، خلقه الله لحكمة الابتلاء ليبتلي الناس ويختبره. من يعتصم بالله حقا؟ من أخذ بكتابه بقوة ومن لا؟ فإنما يتبين ذلك للناس لوجود إبليس، فوجوده حكمة بالغة، وخلق الله إياه من أعظم مقاصد الابتلاء واستحقاق النجاة والنعيم لمن انتصر عليه بإذن الله. فإذا اعتبرت ذلك وشعرت بأن إبليس عدو لك فعلا، لا تخرج من بيتك إلا وأنت حذر، خذوه حذرك حذر إلا وأنت حذر من أن يتبت بك أو أن يزيغ بك أو أن يزلك. وكان سيد الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لا يخرج من بيته إلا بذكر لله واستعاذة به سبحانه وتعالى من إبليس، فيكون محميا محفوظا، وسن لنا ذلك سنة إلى يوم القيامة. لا واحد ما يقول إبليس أنا صافي غاليش يقرب لي، يجب أن تدرك أنه خلق حي يتحرك ويشتغل في التضليل والإضلال، هكذا أخبرنا رب العزة في غير ما آية من كتاب الله، يعني تواتر الآيات من حيث مواقعها الاستقرائية في القرآن كثير. إبليس اللعين خصك ترد البال أنه مشتغل بك، هو
لعنه الله مشتغل بي وبك
وبكل الناس بنفسه وبوكلائه من شياطين الجن والإنس. هذا حزب إبليس، حزب الشيطان، حزب له أتباع وله جنود وله مردة، ووظيفته تضليل وإخراج الناس من النور إلى الظلمات. وجب أن تتخذه عدوا، إذن أنت تقدر عدو، معنى ذلك هو راه ليك عدو، هو راه ليك عدو. ما معنى هو راه ليك عدو؟ إن الشيطان لكم عدو. إذا كان هو عدو لك فمعناه أنه لا يستوي يحاربك، راه خدام كيدير الخطط بالليل وبالنهار كيوجدك في ملوح وفي مرمي، خدام ما قالش شو منعك. فإذا وجب أن تعد له أنت أيضا فاتخذوه عدوا، أنت أيضا وجب أن تفكر فيه كيف تقاتله، كيف تحاربه، كيف تهزمه، إن قال لك كيف تقول له، وإن فعل بك كيف تفعل به، وهكذا وحدة بوحدة. فتفكر إذا للمزالق قبل أن تقع، تفكر لألاعيب الشيطان كيف تقع في الناس، وقد أنبأنا القرآن بكثير منها، وفرت السنة صورا منها، تدرك ذلك ولك تجربتك الشخصية، كل واحد راه عنده تجربته هو مع الشيطان كيف يوقع به، وما هي الثغرات التي عنده يدخله ويتجربه عبرها وخلالها إذا، وكتكون عندك خبرة في محاربة الإبليس. ولذلك كانت التربية منذ القديم في تاريخ الإسلام يشرف فيها على المربين مربون. لما كان المربي؟ كان المربي لأنه تكون له خبرة سابقة بألاعيب إبليس وخدعه وأباطيله، فيفيدك نصره وتوجيهه وإرشاده لتسلك سبيل ربك ذللا مطمئنا. لأنهم لك تكون مسلح وخانك العدو، تكون مسلح ممثل بالأسلحة يشعرك السلاح بالإطمئنان. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام الوضوء سلاح المؤمن، هذا واحد من الأسلحة، ماشي كل شيء الأسلحة واحد، يعني ما تخرج متوضئا واحد العدد كبير من المشاكل حيتعلم من أن يتلبسك إبليس ويزيغ بك ما دمت متوضئا حتى تنقضه وتكسره. الوضوء سلاح المؤمن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقد عبر بهذا التعبير العسكري سلاح، يعلم عليه الصلاة والسلام أن وجود الإنسان في الأرض هو وجود تدافع، ولولا دفاع الله الناس بعضهم لبعض لفسدت الأرض، تدافع يعني مجاهدة. فمن أدرك ذلك فقد أدركه، ومن لم يدركه فقد هلك. يعني اللي فاق الخبر المجاهدة اشتغل بها فهو يتحصن ويكتسب خبرة ومعرفة بالعدو إبليس، ومن لم يدركه ما فاقش الخبر بالراخ سوء تكون عنده مجاهدة، ما فاقش الخبر طبيعة إبليس، فذلك معرض أكثر من غيره لمهالك إبليس اللعين. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه مرة مديح شخص بين يديه، بعض الصحابة مدحوا له واحد الإنسان، فكان من المدحيين قولهم إنه لا يعرف الشر، قال لهم ذلك أحرى أن يقع فيه، هذا هو اللي غادي يطيح. قالوا لي فلان ودي هذاك راه ما كيعرفش الشر، لا عمرات لا ما كيعرفش الشر، قالوا ما هذاك هو اللي يطيح فيه، خاصو يعرفوا باش ما يطيحش فيه. كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يلحقني، في حديث حذيفة بن يمان رضي الله عنه، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يلحقني، أي كان يسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك حدثه وحدث غيره عليه الصلاة والسلام بكثير من أحاديث الفتن وألاعيب الشيطان ومهالك الإنسان وطبائعها ومواقعها. هذا العدو الأول الذي وجب أن تجاهده وتعد نفسك إعدادا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قيلت في محاربة الناس من الكفار، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومن مشمولات هذا العموم أن تعد نفسك وتعد قوتك وسلاحك لمحاربة كل عدو لله ولرسوله وللمسلمين وعلى رأسه إبليس. فوجب أن تطبق عليه هذه الآية كما يطبقها المسلم المجاهد على الكفار المحاربين، وجب أن تطبق هذه الآية أيضا على إبليس وعلى حربك مع إبليس، أن تعد توجب. ولكن إحنا رحنا نتنزل نخرج غافلين وندخل غافلين، ننام غافلين ونستيقظ غافلين، ما تأتي الخبر وإبليس يحضر خططه ويغير بجنوده وبجيوشه عليه، وأنت لاهم تتهالك بين يديه ولا تشعر أنك في الهلاك فعلا. من هنا إذن وجب أن ننتبه إلى هذا. هذا معنى دقيق ولطيف في القرآن: فاتخذوه عدوا. فالله سبحانه وتعالى وقد علم طبيعة الإنسان وهو خالق الإنسان لأنه يغفل عن عدوه الأصلي الأول، فانبهك المولى عز وجل إلى أن تنتبه وإلى أن تستيقظ وتدرك هذا العدو. وخمسة ما كتشوفوش، خاصك تكون تشوفه طبعا ليس ببصرك ولكن ببصيرتك، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، ولكن حينما تعد له وتستيقظ له فكأنك تراه. تقدر تحدد الموقع دياله ماشي المكاني ولكن النفساني، وتقول هنا هو وتضرب أين هنا بغيب خلية من هذا الوسواس، من هذا الغلطة، من هذا المحرم، كتعرف بها هو ثم كأنك تراه فتضرب فيخنو بإذن إذا غفل وسواس، وإذا ذكر الله خنس. يعني المؤمن إذا غفل وسواس الشيطان وإذا ذكرت الله خنس الشيطان، خنو الشيطان. وذلك الوسواس الخناس كثير الخنس، يعني يتضاعف كيصغر كيصغر كثير جبر يخطر من قصيدا، يخنس في الأرض أو في التراب أو في جبار أو في أي مكان، في ريب يمشي ويهرب كما يهرب ويفر من التأذين إذا سمع. لما سمع الشيطان الأذان يفر حتى لا يبقى له أثر، حتى ما يبقى شيء، يعني استشاف وما كيتشاف ولكن يعني في التمثيل، حتى ما يبقاش يتشاف العطر ديالو يسير. وله ضراب عن حيوان فزع حينما يسير، او كما قال عليه الصلاه والسلام: العدو الثاني نفسك التي بين جنبيك. الله عز وجل علمنا في القران الكريم ان هذه النفس قد فطرت على الخير وفطرت على الشر ايضا الهاما، ونفس وما سواه فالهمها فجورا وتقواها، أي كما أنه عز وجل جعل لك قابلية الصلاح، عندك قابلية الصلاح، فقد جعل لك أيضا سبحانه وتعالى قابلية الفساد. الإنسان كما هو ملهم هذا ملهم ذاك، فوجب أن تحاصر هذه الرغبة الطينية في نفسك، رغبة طينية بهمية بهمية نسبة إلى البهيمة، وجب أن تحاصرها في نفسك وأن تحاربها من النفس. تزين لها الشهوات، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقطرة والذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذا التزيين في هذه الآية هو تزيين فطري، المزين فيه ليس هو إبليس إنما هو الله عز وجل، ولكن ماذا يقع؟ إبليس يستغل ذلك التزيين فينحرف بك عنه. الله عز وجل جعل فطرة في الإنسان أن يحب هذه الأشياء، وقد أحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن بالعدل، فكان يحب النساء وكان يحب لحم الكتف، فالنعم التي أنعم الله بها عليه أحبه وما كرهها، وأنكر على من زعم بالباطل الزهد فيها. أما وإني أخشاكم لله وأتقاكم لك، لكن كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ثلاثة رطين الذين سألوا عن عبادة رسول الله عليه الصلاة والسلام ما أخبروا كأنهم تقالوها، تقال الشيء تصوروا قليل استهشوا وقال هذا الشيء قليل، تقالوا عبادة الرسول عليه الصلاة والسلام فغضب من ذلك وقال هذه المقالة المشهورة: ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وإنما الزهد يقع فيما سماه العلماء بالمباح الذي لا حرج فيه. هذا استطراد، أنا أمسح خوفي ما دام أني جبت الموضوع باش ما يمشي حتى واحد غلطي بإذن الله، ثم أعود إلى ما أنا فيه. الزهد شيء جديد والورع مقصود بنص الحديث الصحيح، هذا الطرف الآخر قوي: وخير دينكم الورع، والورع كما بيناه قبل درجة أعلى من التقوى. فهذا الورع يحصل مما ليس من المباحات بإطلاق، ماشي أي مباح تقولوا الدين زهد فيه ونخلينا، بعض المباحات مطلوب أن تأخذ منها وأن تتناولها، فإن أبيت فستكون مخالفا لكتاب الله ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. عرفوه القرآن الكريم حينما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام ما وقع له بين أزواجه في قضية العسل، فنظر عليه الصلاة والسلام أن لا يأكل عسل البلد، ونزل قوله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. فيه نوع من اللوم، فيه نوع من اللوم والعتاب كما في عبس وسودة. لما تحرم ما أحل الله لك؟ لما إنكار، سؤال الإنسان. ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. قال العلماء إن الجرم إباحة المحرم، يعني الذنب ديال القول بأن هذا المحرم مباح، شي واحد يجيب لنا الخمر حلال ولا الربا حلال، جريمة كبرى في هذه الصورة. جرم هذا كجرم تحريم المباح، شي حاجة حلال مش بالحرام، وهذا قد يخطئ فيه بعض الناس، كان فيه سهل يدل حاجة حرام هو ما محقق منها، ولكن في السوق جهة صعيبة شي حاجة حرام ويقول حلال، رغب بحال بحال. كما تخاف أن تحل ما حرم الله وجب أن تخاف وأن لا تتجرأ من تحريم ما أحل الله. فإذا ليس كل مباح مطلب الزهد فيه، بل بعض المباحات الزهد فيها مذموم، مذموم، وإنما المباح الذي يزهد فيه وقد زهد فيه النبي عليه الصلاة والسلام وهو السنة، هذا الذي يسميه العلماء بالمسكوت عنه. المباح فيه واحد نوع صريحة به، كلوا واشربوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم، تنكحوا تنفلوا، هذه أوامر، لكنها أوامر لا تفيد الوجوب ولا الندب، تفيد الإباحة بقواعد العلم إباحة، ولكن لا يجوز الزهد فيها. لمن تيسرف له، ماشي ما عندك شي حاجة تتمحن تقلب عليها، لا، ولكن جات بنفسك عليك أن تأخذ منها حتى تظهر نعمة الله عليك وتشكره على آلائه ونعمه، كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ما جاش لا تشتعل النار في بيته شهر وشهرين ويعيشون، أي آل بيت رسول الله على أسوادين، الماء والدقن، الماء والتمر الخلط أو أقل من ذلك، دقن دقن والتمر رديء، ولكن إذا وجد أكل السريدة وأكل لحم الكتف، وهذا مشهور أكله عليه الصلاة والسلام لحم الكتف، كان يحبه ويستعذب له الماء إلى غير ذلك. أما المسكوت عنه كما في الحديث وما سكت عنه فهو عفون، عفو، هذه العبارة عفون بما يسمى في علم أصول الفقه بمقتضى المخالفة أو مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة عفون، لا يقع العفو في منطق اللغة وفي منطق الشرع أيضا قبل ذلك إلا على الخطأ والإثم، إلا شيء واحد ظلمك أو درت شيء حاجة مش هي هذه وبغيت تسمح له تقول له عفوك عنه، أما هو دار فيك الخير تقول له عفوت عنه غير معقول. فإذا قوله فهو عفون معناه أنك أخطأ فعفى عنك، وما سكت عنه فهو عفون، فسكوت الشارع اللي هو الله عبده شرع لكم من الدين سفاعي، يعني هذا الصلاح فقهي، سكوت الشارع عن بعض الأفعال على سبيل العفو يعني أن الأصل فيها أن تكون محرمة، هذا الأصل، ولكن سكت عنها ولم يحرمها لما أرفع عني الحرج بالذات على الناس، يعني لا يستطيعون أن يستجيبوا لذلك النهي أو لذلك التحريم على الأقل تلك تراها، فعفى عن أشياء رحمة بكم فنسأل عنها. كما أنه عليه الصلاة والسلام عفى عن قليل الدم في الثوب، معروف أن الدم نجس وكثيره يبطل الصلاة، ولكن النقطة كيف لما؟ لأنه فيه حرج، إذا مشيتي تتبع كل نقطة راك عمرك ما تصلي، يمكن تكون الإنسان فيه واحد حبة في ظهره يحكها وتطير الدم شويجه، والنجاسات التي في الطرق تدوز واحد السيارة وتطم على الماء وتطير عليه وقد يكون نجسا، أمرت بعدم التحقق ما يجيش تقلب عليه أنت وفيه النجاسة ولا ما فيه شيء النجاسة، وهذا كثير كيسميه العلماء في الفقه عموم البلواء، أي ما يصعب التحرز منه، حبش تكفع تعيان الضرب الدير المضل إذا ما جدت من الفوق جيت ميت. فهذه الأشياء الشريعة سمها النبي صلى الله عليه وسلم عفوا ليس هذا يحسن الزهد فيه، في حاجة اللي هي من العفو مما فكت عنه عفوا يزهد فيه، وهذا فعلا يدخله كثير من الأمور المتعلقة بأنواع المتشهيات، يعني كثير الإنسان يتشهى كلما اشتهيتم اشتريتم كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك النوع من الانغماس في الحياة إلى درجة الإسراف أو ما يقارب من الإسراف، لأن يعني لو دخلت الإسراف راك دخلت الكراهة. أما أصل الطيبات
فيجب أن لا تزهد فيه، وإنما يزهد فيما يحسب أنه نوع من الإكثار لا أقل ولا أكثر. والمشتبهات أيضا هذا مما يحسن الزهد فيه، أما المحرم فهذا يعني ماشي بخاطرك، هذه مسألة تتعلق بمدى تقوى وليس فقط ورع، لأن التقوى اجتناب المحرمات والورع اجتناب المتشابهات والمشتبهات، والزهد فيما هو زائد عن الحاجة، هذا الزهد في حاجة زيد عن الحاجة زهد فيها، من النعم زيد عن الحاجة، هذه النفس التي تسكن الإنسان وجب أن تعلم طبيعتها الكلية والجزئية. طبيعة الكلية هي التي جعلها الله في كل نفس، ما كاينش مما حدث عنه الله عز وجل وأخبر به في كتابه وبينه النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. النفس المخلوقة طبيعة بيده كما في قوله عز وجل ونسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وكما في هذا الدين الذي ذكر زين للناس حب الشهوات، هذا النفس الكلية. أما الجزئية فهي نفسك أنت، كيمكن تكون عندك مواطن ضعف مختلفة على مواطن الضعف اللي عند واحد أخر، وهذا أمر مشاهد وجري به عادة الله في الخلق، يعني العادة التي جعلها الله في الخلق جري به. فمثلا كيمكن تلقى واحد قوته تدينية صفات ديال الخير مفرقة في الأمة، واحد عنده قوة تدينية قوة ديال الخير في الكرم كريم يجاهد بماله وينفق في سبيل الله يعني سريع المبادرة بجانب المال، ولكنه ضعيف في عبادة أخرى، وتوجد العكس تماما عند آخر يبادر إلى الصيام وإلى القيام لكنه أقرب إلى البخل بماله، كل واحد تصدع بأغنيه. فهذه هي النفس الجزئية، انت خصك تعرف المشكلة ديال سنتين وما كاينش من عندك مشكلة، كل بني آدم أخطأ وخير الخطائين التوابون، وهذا أمر مهم جدا لتعرف كيف تعالج وكيف تجاهد نفسك. ما يمكنش تقوم بمجاهدة النفس وأنت لا تعلم طبيعتها الكلية وطبيعتها الجزئية، أي ما فيك من خصال الضعف في نفسك أنت، ويجب أن تقوم بتشريح نفسك وبمحاسبة نفسك وبالنظر في نفسك، انت تأمل نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. صحيح الآية وردت في سياق التدبر العام تدبر الخلقة، ولكن نحن غالبا أو على الأقل يعني في الأزمنة المتأخرة هذه الآية كثروا في البيانات الاتجاه الفيزيائي، بزاف ديال العلماء اليوم يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني يصرف لك البال ديالك يقول لك ودي راه يعني البدن مخلوق كذا والدم والكويرات الدموية، يجيب لك الجانب الفيزيائي للبدن، ليس هذا فقط بل أعماق منه الآية شاملة، بل هي تتحدث عن النفس التي هي بذرة الخلقة الذريعة ديال الخلقة ديال ذلك النفس. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، هذه هي اللي خصك تنظر فيها وتدبرها وتفكر، وخاصة ديالك انت. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هذا التفكر الفردي مثلا وفرادى، إن تكون عارف ولا العشي مؤمن يعاونك يعاونك على نفسك حتى تعرف ثغراتنا وينصحك في كيفية علاجها إن كان من أهل العلم بهذا الشأن. فواجب إذن أن تنتبه إلى هذا، كما أنه خصنا ننتبه لإبليس تأخذه عدوا، كذلك وجب أن ننتبه إلى النفس فنحارب جانبها الأمار بالسوء ونغلب عليه على هذا الجانب الجانب الآخر اللوام والذي ينبهك إلى الخيرات والصالحات. العدو الثالث هذه الفتن التي خرجها العلماء في أحاديث الفتن والتي نزل منها في هذا الزمان ما لم ينزل قط في تاريخ المسلمين، فتن كقطع الليل المظلم بالتعبير النبوي عجيب، تدع الحليم منكم حيران، سبحان الله تدع الحليم منكم حيران. الحليم هو الإنسان العاقل المتزن من الحلم، والحلم العقل المستوي المعتدي، هذا حلم كيف فطن كياسة وفطنة وأناه وكل ذلك حلم، يعني ابن آدم العاقل الرزين الهادئ الفاهم كل ذلك حليم وحلم. هذا نموذج الناس في الخير والصلاح هو في حير تدعو الحليم منكم خيرا، فإن احتار الحلماء فما بالك بالسفهاء. مش بقي دير الخرين. وما حيرة الحليم؟ ماشي الحليم يعني راه يتلف، وإنما المقصود هو من كثرة الباطل، وهذا كيجي إحساس الإنسان. فرقة من فرقات إبليس، يدق عليك الباب إبليس مرة مرة، يقول الإنسان تبانو ما زال ننسى نيت بيوم المغرب شي وقت يتغطاو شي خطرة، يقول لك إبليس محال قاعد على هذه المصيبة في نص ما بقي عادي، عاود يرجعوا اللباس ديال الشرع بقي، يعني يجي شي وقت الخمر تولي عند الناس حرام، يعني عند الله حرام محال. تجارة الخمر تفيض بها الشوارع الأزقة والمقاهي والفنادق، باقي الربا النيت يولي فعلا عند الناس حرام، والأبناك تولي وتبدل وتولي مسلمة، يقول لك إبليس محال هكذا. ولكن طبعا الحليم يعود إلى حلمه، ولكن اشتد وطأة الفساد على قلبه حزنا وأسفا. وهذا وقع لرسول الله عليه الصلاة والسلام لما كان يتأسف على الكفار من يمكن بيش يسمعوا، فلعلك باقع نفسك، باقع نفسك يعني تلومها وتنحنها، أنهم هما ما أمنوش وما صدقوش. هذا يحدث للإنسان من حيث هو إنسان. فمما يجب على المؤمن في هذا إزاء الفتن أن يثبت على مبدأ الحق، وخط فطل الدنيا بالحرام من الرفق المرجين، واجب أن تعتبر في الفتن ما ذلك باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وأنما الحق ما في كتاب الله عز وجل منطوقا في هذه المسألة وفي غيرها، يعني مسألة اللباس ندم ضربنا بها مثال. وأنما الحق أن الخمر محرمة كلها، قليلها وكثيرها، بائعها ومشتريها مما هو معلوم من المعنى في أقسامها العشرة، حتى الذي يزرع الزرع لها. وحد الحديث في الأخرى وقف عليه الإمام الشوكاني رحمة الله عليه من الأوطار، شرح شرح عجيب، وهو كذلك فيه واحد العبارة من العبارات العشرة، إنه ورد برواية مختلفة منها صيغة صحيحة، قال والمشترى لها في حاجة كتشرى باش تعاون في الخمر، وخاش كيلو يعني كيلو محرم، إذا اشتري لصناعة الخمر وعد حسابها وباعه البائع وهو يعلم لمن باعه ولما، فهذا عقد باطل لا فالله هو والمشترى لها. في كانوا الدنيا ما تقلبليش مخي كثير لبنا ما عندنا ندلو، غادي نجاهدوا مجاهدته بكتاب الله وسنة رسول الله، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. ذلك كلامنا عن المجاهدة، مجاهدة الشيطان والنفس التي هي الهوى والفتن. إذا أمنت من هذه الثلاثة استعددت لها وأعددت وأعدوا لهم استطعت من قوة نصرك الله وحماك من كل كروه، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وتكون في مأمن من ربك، ومن كان في مأمن من الله كان آمنا حقا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم عافنا في ديننا، اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في دنيانا وآخرتنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عاقلة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي بها معاشنا، واغفر لنا وتب علينا إنك أنت